يا حديث موسى. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآيات. يقول النبي الله عز وجل للنبي: هل أتاك. الخطاب هنا من الله للنبي. طيب السؤال هنا: هل الاستفهام الأساس فيه أنه يستفهم به عن مجهول؟ يعني أنا مثلا بعض الإخوة يقول مثلا كأخي سؤال الأخت الفاضلة تقول: هل لا يوجد محاضرة لغة عربية أو تفسير مثلا؟ يعني إذا هذا السؤال يعني أن الذي يسأله لا يدري، أو الأمر ملتبس عليه، أو يستفهم يريد أن يفهم. إذا الاستفهام والأصل فيه أنه سؤال من لا يعلم عما لا يعلم، ويطلب به العلم الإعلام. فهل هذا في حق الله جائز؟ الله تعالى العليم الخبير. إذا بداهة ولا إشكال أن هذا الاستفهام ليس على ظاهره من طلب المعرفة والتعليم، ليس عن جهالة معاذ الله عز وجل، وإنما غرضه شيء آخر. وهذه في مباحث البلاغة تسمى المجاز، أن هناك الاستفهامات تخرج عن حد ظاهرها إلى ما بعدها. يعني مثلا التنبيه على الضلال، قوله تعالى: فأين تذهبون؟ الله تعالى يقول: فأين تذهبون؟ تعلمون أنه في التعامل الإنسان العادي البلاغة هي موجودة في حياتنا، في أسلوب تعاملنا، في كلماتنا حتى العامية في بلادنا العادية. كل إنسان مثلا يمشي في الطريق ذاهب إلى المدرسة أو إلى مكان ما، فيراه الناس في اتجاه خاطئ، هناك مثلا ضرب نار، هناك مشاجرة، هناك حافة طريق ممكن يقع في الماء أو يقع في مشكلة، فيقول: يا أخي أنت رايح فين؟ أين تذهب؟ فأين تذهب هذه ليست على باب الاستفهام، ولكن على باب التنبيه على الضلال. أنت خد بالك، أنت في هلكة، أين تذهب؟ أنت رايح مودي نفسك في داهية، أنت تحرق، تقريبا تقع من فوق السطح، من فوق من أعلى البناية مثلا، ستتكهرب، بتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل أنت؟ ماذا تقول يا رجل؟ طب أنا أسمعه، الإنسان يتكلم بكلام قبيح أو كلام كذب أو كلام بهت، فالناس تستنكر عليه هذا، يقول: ماذا تقول يا رجل؟ قل كلاما غير هذا. إذا الكلام ليس الاستفهام على حقيقته الظاهرة من طلب الاستعلام عن شيء مجهول بالنسبة للسائل. يقول: هل أتاك حديث موسى؟ يقول الشيخ هنا: وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ حديث موسى أي ما تكلم وتحدث به مع ربه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هو المحل الذي كلمه الله فيه، المكان، مكان وقوع الكلام أو حدوث الكلام أو وقوع المحادثة أو المكالمة، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه برسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، أي في هذا المكان. فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. طبعا هذا تكليف برسالة، أي تنهاه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. طبعا يستفاد هذا الكلام التوجيه بأنه باللين وقول اللين وخطاب لطيف من الآية الأخرى: فاذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن الآيات تسلط بعضها على بعض وتوضع ألفاظها ومعانيها بعضها إلى جوار بعض حتى تتم الصورة وتلتئم المعاني وتتضح المفاهيم، ولا يحكم على نص دون نص، ينبغي أن تسلط النصوص بعضها على بعض. وهذا تنبيه مهم يا إخوة بارك الله فيكم، لأن كثيرا من الخلط يقع عندما يتكلم إنسان في دين الله عز وجل، إما بإفتاء وإما بتحريم أو تحديد، وإما بتفسير وإما توجيه حديث أو شرح معنى، معتمدا على نص واحد. وهذا وقع عند الصحابة الكرام لما كان لعله يعني أحد الصحابة، لا يعني لا أريد أن أذكر اسمه تحديدا لأن ربما أخطئ فيه، لكنه لما كان يقول الماء من الماء عند أحكام الغسل مثلا، يقول الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء الجنابة، الماء النبي. فسيدة عائشة، هو الحديث صحيح في المسلم في صحيح مسلم، لكن سيدة عائشة تقول له إنما أنت كالفروخ، يعني زي الكتكوت الصغير كده، سمعتهم يقول فقلت صيحت مثلما يصيحون، يعني تتكلم دون أن تدرك حقيقة الذي صار من أحكام الشريعة، إنما فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا. يقول قال رسول الله إذا جلس بين شعبها الأربع وجهد ومس الختان والختان وجهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فإذا الذي والحديثان صحيحان، لكن تسليط الأول على الثاني يكون له توجيه آخر، وهو أن هذا منسوخ وهذا ناسخ، وهذا في حال وهذا في حال. إذا ينبغي أن تجمع النصوص كلها حتى تستوعب أحكام الشريعة، وحتى تكتمل الصورة، وحتى يستفيد الإنسان حكما شرعيا أو تصورا فقهيا أو مفهوما إسلاميا جيدا. وهذا في الأحداث عموما، لكن في الإسلام من باب أولى. فبارك الله فيكم، ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر جيدا. يقول: فقال الله تعالى له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فانهاه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين. أقول يا إخوة بارك الله فيكم، قضية خطيرة جدا، قضية الدعوة إلى الله. هناك من أبناء الأمة من يخطئ فهمها، من يخطئ فهمها ولا يدرك معناها ومغزاها. يعني ماذا أقول؟ أقول مثلا إنه هناك أناس يظنون أن الكلام في الدين يكون مع غير مع المسلمين فقط، مع المسلمين فقط، وهذا خلل، خلل في المفهوم. يعني قضية أن الدعوة إلى الله والكلام في الدين وفي الحلال والحرام والشريعة كلام من المسلم للمسلم فقط، بل إنك ترى ربما في مجلس واحد عندما يأتي إنسان يتكلم مع إخوانه مع المسلمين، يعني في المجلس في قضية شرعية، في كتاب، في سنة، في مسألة فقهية، فإذا حضر أحد النصارى أو أحد غير المسلمين، فإذا بمن يجلسون معه ربما سكتوه وصمتوه وأشاروا إليه أن دع، يعني ده الراجل ده نصراني يكون مسيحي فما ينفعش تتكلم معاه في أو تتكلم قدامه، الراجل ده ملوش. لا، هذا خلل يا إخوة. الله أرسل الأنبياء إلى الكافرين أصلا، يعني الذين كفروا، يعني لو لم يكونوا كافرين لماذا أرسل الأنبياء؟ ونبينا محمد أشرف الرسل وأكرم الرسل وأكرم الخلق على الله عز وجل، حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، هو نفسه لما بعثه الله، هل بعثه في قوم موحدين أم في قوم وثنيين يعبدون الأصنام يسجدون لهبل ولات ومناه؟ يعني ينبغي أن نتصور هذا صح، يعني تصورا صحيحا. يعني أنا والله يعني كتبت مقال بعنوان أنا السبب، أنا أتكلم أنا مثلا بجوار بيتي، مسجدي الذي نقلت إليه منذ شهرين تقريبا، بجوار بيتي يعني بيني وبين المسجد مسيرة دقيقة ونصف سيرا، يعني هنيئا يعني هادئا، يعني بين أهلي وعشيرتي كما نقول الآن. يعني أمر في الطرقات أتعجب والله، هناك نصارى وهناك شباب مسلمون وهناك نساء مسلمات، يعني سفور وفي عري وفي أغنيات وفي فحش وفي تفحش وفي اختلاط وفي ملابس قبيحة وفي وبزعم أنها حجاب، يعني يزعمن أنها حجاب. فأنا مع من أتكلم؟ هل أصلا كلامي أنا كداعية وكشيخ وكواعظ أو كذا، هل كلامي مع الناس المسلمين أم مع غير المسلمين؟ مع الاثنين، مع المسلمين أن يستقيموا وأن يصلح جميع الأخطاء، أنا مع غير المسلمين أن يسلموا. سيدنا رسول الله لما أرسل عليا في يوم خيبر قال يا علي اذهب على رسلك، انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني أو امرأة، وهو ذاهب لليهود ليدعوهم للإسلام أصلا. يعني فالكلام أنه ذاهب لعباد الأوثان الكافرين للنصارى اليهود المشركين أن يدعوهم للإسلام. أما المسلم الأصلي فإن إسلامه إن شاء الله ينجيه به الله من النار وإذا عذب فيعذب على قدر سيئاته ومعاصيه، والله أولى به أن يشفع أو أن يقبل فيه شفاعة أو يرحمه، لكن أمره إلى الله. الخطورة، كل الخطورة في الفهم السيء المنقوص المنكوس المنكوب الذي انتشر بين الناس، إنه لا نتكلم في العقيدة ونجتمع في حوار الأديان بزعمهم ولجنة الحوار وبيت العائلة، نتكلم فيما نتفق فيه ونترك الكلام عن ما نختلف فيه ولا نتناول العقيدة، بئس الكلام وبئس الزعم. الله، ده الرسل ما أرسل إلى العقيدة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى تتطهر تتنظف اعتقادا وأهديك إلى ربك الحق، يعني أهديك إلى التوحيد الحق التوحيد الخالص، فتخشى أي تخشى عذابه فتسلم لله وتتبع هداه. فقضية خطيرة يا إخوة. رسول الله لما بعث وأوحي إليه قم فأنذر، فقام على الجبل وقال أيها الناس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني جعل النادي على بطون العرب، فاجتمعوا له، فقال لو أني أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا خلف هذا الوادي تكاد توشك أن تغير عليكم، يعني هناك عدو بيني وبينكم بينه وبينكم مسيرة دقائق، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك، ما عرفنا، ما علمنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي العذاب الأليم. إذا قضية خطيرة، الدعاة ينبغي أن يتكلموا، بعض الناس في الأعمال وفي الوظائف يتكلمون في كل شيء، يتكلمون في أي شيء، في الطبخ وفي الأكل وفي الملابس وفي البيع وفي الشراء وفي كل شيء إلا في الدين. لماذا؟ لأن هناك أخلاط من النصارى، هناك أخلاط من النصارى الحمد لله. فالنصراني مراعاة للمشاعر، لا بعضهم والله يا إخوة يغلق القرآن إذا دخل زميله النصراني أو جاره النصراني يغلق القرآن، يعني احتراما له. يا أخي احترام إيه ده، أنت تحترمه إن أنت تسمعه القرآن. رسول الله لما دخل على اليهودي الغلام الذي كان يخدم النبي، وأنا صحح المعلومة لعلكم يعني لعلكم سمعتم أنها يعني سمعت تصحيحها من قبل من غيري، ان الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي مش يؤذي النبي، الكلام المشهور كان غلام يهودي يؤذي النبي، يضع سنة جزور عند بابه، وهذا كلام خاطئ، لكن الحقيقة انه كان يخدم النبي، لما غاب عن النبي فسأل النبي تعافى انه مريض، فذهب اليه يهودي وراح يزوره ليه؟ عشان يقول له ان يسوع ابن الله ولا وهنوك بعيد الناس؟ لا، إنما ربنا نيح روحك والكلام ده، لا، قال له أسلم قل لا إله إلا الله. هذه هم النبي، هذا هم رسول الله، قل لا، يعني قل لا إله إلا الله. كان أحد يقول يعني يا شيخ يعني خلاص الإسلام ناقص، إن جرجس يخش ولا كوهين يعدي ولا تريزة تسلم. يا أخي الإسلام لا يحتاج إلينا، الإسلام عزيز منصور بالله أصلا، يعني لكن القضية أننا نحن أولا من كان سببا في إسلام عبد من عباد الله أو استقامته، طبعا الإسلام أعلى استقامة، أعلى درجة استقامة وأعلى صورة استقامة الإسلام، من وحد الله تعالى، فمن كان سببا في توحيده لله وعرفه على طريق ربه، كما قال النبي لسيدنا علي، يا علي انفذ على رسلك يا علي، وليكن أول ما تدعون إليه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، أجابوا لذلك، سمعوا الكلام ووحدوا الله تعالى، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فالتوحيد، فماذا قال عقب؟ قال فوالله لأن يهدي الله بك أنت، تكون أنت سبب الهداية رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف بمن كان سببا في هداية الملايين؟ فقضية أن أنا أدعو المسلم غير المسلم الإسلام هذه شرف، هذه فريضة. تخيل أن هذا الإنسان، يعني لو الإنسان هذا النصراني أو اليهودي أو حتى العاصي من المسلمين يمشي في الطريق ثم سكب على جسمه بنزين أو وقود وأشعلت فيه النار وجعل يصرخ يا ناس أنجدوني أنجدوني أنجدوني، أكنت ترى أنه يليق بك أنت أيها المسلم أو غيرك أن تسكت لأنه نصراني، أم أنك سوف تلقي عليه ما يطفئ النار حتى تستنقذه من عذابها ومن الموت محروقا؟ أولى بك أن أو أولى بنا أن نحرص على هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، حتى ينجو من حتى ينجيهم الله من عذاب الآخرة العذاب المقيم، لأنه من مات كافرا بالله غير مسلم، من مات على الإشراك بالله، من مات على غير الإسلام أيا كان ملته وإن كان دينه، فإنه والله ثم والله ثم والله خالد في النار مخلد. قضية خطيرة جدا، ولا يغرنكم أنتم إن شاء الله أهل لأن تكون هذه المفاهيم عندكم موجودة وبقوة وبمتانة ورسوخ. بعض المفتاتين على الشريعة الإسلامية وعلى العقيدة يخرجون عبر الفضائيات، ومنهم من هو من علماء الدين الظاهر وأنه من رجالات الأزهر المشرق النيل الزاهر، لكن للأسف الشديد ابتلي بهم الأمة وابتلي بهم الأزهر الشريف، صلى الله أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء. يخرج يقول إنه ليس هناك مسيحي كافر وليس هناك يهودي كافر، وأنه المسلم يؤمن بالله وفق شريعته وعقيدته، والنصراني أو المسيحي كما يقول يؤمن بالله وفق عقيدته وشريعته، وكذلك اليهودي. ماذا جعل هذا الإنسان مغفل، هذا الإنسان ضال ضل ضلا، ثم العافية. ويخرج آخر عبر فضائية من الفضائيات في مداخلة يقول إن الأزهر قد دنس بشيوخ متشددين يكفرون المسيحيين، يعني أصبح التشدد من علامات التشدد ومن دلائل التشدد أن يقول الشيخ أو العالم أو الداعية إن المسيحيين أو النصارى كفروا بالله رب العالمين. تخيلوا هذا الانحراف وهذا الانجراف وهذا الانهيار وهذا الانحطاط الاعتقادي والفساد الإيماني والتشويه الفكري الإسلامي، كل ما شئت من القول في هذا الأمر، صلى الله العافية. فالقضية خطيرة، نحن الأساس عندنا حتى الإسلام لما أمرنا بصلة الرحم وبصلة الجار وحسن الجوار وحسن المعاملة، إنما ذلك لكي يكون ذلك علامة على إسلامنا وعلى إيماننا وعلى أن منهجنا هو منهاج القويم وأنه احترام للعالمين وإلى آخره، حتى يغري الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا، حتى يغري الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا. فكيف إذا كان الدين قد تعطل في كثير من الأحيان إلا من رحم ربي وعصم في أهله أنفسهم، فكيف يكون عند غير المسلمين مفعلين، صلى الله عليه. فالله تعالى يقول للنبي موسى كريم الرحمن اذهب إلى فرعون، لماذا يا رب؟ إنه طغى، إنه تجبر. فقول إذن الدعوة في الأساس إلى غير المسلم، إلى غير المستقيم، إلى غير المحترم، إلى غير المنضبط، إلى غير المحترم في اعتقاده يعني، إلى غير المنضبط، إلى المنحرف الوجه. لماذا؟ فقول هل لك إلى أن تزكى، تعال ننظف، تعال نتطهر، تعال نترقى. الإسلام تزكية، تحلية، تربية، توعية، تنقية، تعالية. الإسلام علو ورفعة واقتدار واحترام وإنجاز، وكما يقولون يعني في زمن الإخوان ونهضة، الإسلام نهضة لكن ليس على منهج الإخوان، صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم الله وعصم منهم، لكن ليس الإسلام على منهاجهم أبدا في هذه. المهم دعنا من هذا الكلام. يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فانهاه عن طغيانه وشركه وصيانه. إذن هذا هو الأساس في الدعوة، دعوة الموحد الكافر إلى الإيمان، المشرك إلى التوحيد، الملحد إلى الاعتقاد السديد. والجانب الآخر جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالكف بالأمر بالكف عن المعاصي دون الشرك. واحد مسلم، واحد امرأة موحدة مسلمة، لكن هناك سفور، هناك عصيان، هناك معاصي، كل ما له خطأ. فيكون هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى ده جانب الأمر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إذا هناك خلل في بعض، زلل في بعض المشاكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب أو قدر على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان إلى آخره. فالإنسان وكل بني آدم خطاء وخير الخطئين التوابون. إن الإنسان يقع في المعاصي ولا ينفك عنها حالا، لكنه لا يتعمدها أبدا، وإذا وقع فيها وزل إنه يستغفر ويتوب. فإذا رأى الإنسان أخاه المسلم في معصية أو في زلل فإنه يرفق به ويدعوه. فهذا هو الجانب الثاني، جانب الدعوة بالمسلمين، تذكير المؤمنين والموحدين بالله، تعريفهم بحقيقة وإثناؤهم عن الاختراقات والخروقات الشرعية. فهذا جانب من الجوانب أيضا في الدعوة. أيضا فنهاه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. هنا ينبغي أن نفرق بين أمرين. الله أمر النبي موسى عليه السلام كلمة الرحمن أن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأساس أن اللين في اللين الجانبي سهولة العبارة وعذوبة المنطق والرفق مع المخالف يكون سبيلا إلى استرقاق قلبه واستعطاف نفسه واستجلاب همته وإلى آخره، بحيث يقبل الدعوة ويستقيم إلى الحق أو على الحق ويبتعد عن الكبر وعن المعصية. لكن يا إخوة، هذا في جانب الدعوة. هناك جانب آخر اسمه جانب الدفع، لما يخرج الإنسان يفتتر الشريعة ويكذب على رب العالمين ويحرف القرآن ظاهرا وباطنا ويدعي أنه عالم بحرير، أنه الشيخ الكبير وأنه العالم القدير، ويتكلم في الدين فيفتن الناس، فينبغي أن يرد ويقبل نصحا ولا يعرفه حقا لصاحب حق، فإنه ينبغي أن يرد عليه بقسوة وشدة وحسم وحزم حتى لا يفتات على شرع الله وحتى يفتهم به الناس ومن خلق الله. فجانب الدفع أمر، حتى إن الله قال للنبي موسى الذي قال لنبيه موسى عليه السلام تقول له قولا لينا، نبي الله لما وجد فرعون قد يعني فقدت به قطعت به الحبال وفقد به الأمل، فقال له وإني لأظنك يا فرعون مسبورا عند شايفك رايح في داهية، وإني لأظنك إذا أتيقن أنك إن مت على هذه الحالة أنك مسبور أنك ميت، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. إذن هل هذا لي في الخطاب؟ يعني سيدنا موسى لما يقول وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أنا على يقين أنك رايح في 60 داهية أنك خاسر، هل هذا الكلام أليس هذا غلظة؟ أليس هذا شدة؟ بل إنه شدة وغلظة مطلوبة، كما قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. إذا ينبغي أن يغلظ إذا كان المقام يقتضي ذلك، أن تكون الغلظة على أهل النفاق على أهل الشرك والعصيان، فإن تابوا وانزجروا وإلا كفوا عنا أذاهم وشرهم ومنكرهم. يقول لعله يتذكر ويخشى، فقل له هل قل له يا موسى هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة محملة جميلة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان للإيمان والعمل الصالح. طبعا هذا شبيه قوله تعالى في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا الطريق مفتوح كما قال تعالى وهديناه نجدين وإن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، وما أشبه ذلك من الآيات والأحاديث. فالطريقان معروفان ولكل أن يختار ما يسير عليه. يقول هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما كان يعني أدلك عليه وأبين لك الطريق وكيف يرضى، وهنا الضلالة مهمة، وأهديك إلى ربك فتخشى. الشر يا إخوة لا يؤخذ بالعقل، الدين لا يؤخذ بالعقل، العقل أداة فهم وليست أداة حكم، يعني وليست أداة حكم. يعني كثير من الناس يقول إحنا ربنا يرفض العقل. أنا طبعا أضطر وأجدني أنزل أحيانا إلى لغة يسيرة من لغة الشارع، وإن كان هذا محل درس علم أكاديمي كما يقولون أو منهجي ودورة علمية، يعني الأولى أن نتكلم لغة عربية على طول الخط، ولكنني أحيانا أتنزل لأني أحاول أن أدمج جانب الوعظ بجانب التعليم العلمي المنضبط. لا بأس. هناك إشكالات ينبغي أن نفهمها، وهذا في دروس العقيدة أيضا، أن المسلمين هناك من المسلمين من وأنا أعني المسلمين ذكورا وإناثا وعلى مختلف المستويات الاجتماعية والطبقية والعلمية والثقافية والمادية إلى آخر ذلك، ولا أعني بلد دون بلد. أن هناك يعني أناسا يعتمدون فقط وفقط على فهمهم هم، ولا يلجؤون إلى أحد من أهل العلم، ولا يرجعون إلى أحد من الدعاة والمختصين، ويعتدون بذلك على حقيقة شرعية مهمة، وهي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي أيضا، وقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. وأيضا قول النبي: فضل العالم على العابد كفضل على أبناءكم وكفضل القمر على سائر الكواكب. وقول النبي أيضا صلى الله عليه وسلم للصحابة لما كانوا في مسير في سير وأصابت رأس أحدهم شجة، يعني دماغه اتفتحت من حجر إصابة الرأس شديدة، فعصرها. ولما كان من الفجر، عندما طلع الفجر اكتشف أنه جنب، أراد أن يصلي فلا بد أن يغتسل، وسأل الصحابة إن كانوا يجدون له رخصة أن يتيمم، لأنه لا يستطيع استعمال الماء مع وجود هذه الشجة في رأسه. فقالوا إجماعا: لا نرى لك علاجا إلا أن تغتسل، أو حلا إلا أن تغتسل. فاغتسل فسر الجرح فمات. فالنبي قال له لما أعلموه وأنبأوه: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ يعني كانوا أسألوا بداية حتى لا يتعدوا على مقام الشريعة، حتى لا يقعوا في خطأ، لأنه ربما كان الخطأ مما لا يتدارك، الرب مات. فيعني السؤال حتى لما لم سألوا ما قيمة هذا السؤال مع الذي مات، خلاص انتهى، أي رجل مات، لكن السؤال يكون بما يستقبل من الحالات. قال: هل سألوا إذ لم يعلموا؟ كانوا سألوا أولادهم قبل أن يتحمقوا. أستغفر الله، أنا لا أقصد الصحابة الكرام، لكن أقصد يعني أمثال هؤلاء الناس من المعاصرين، عندما يفتي الناس بمسألة أو يخرج يقول: أنا أرى وأنا أرى، وكثير من الناس نقابلهم في المواصلات يقول: يا شيخ، أنا من 20 سنة اشتريت قطعة أرض، وضعت فلوسها مش عارف في البنك، عملت إيه، سويت إيه، حرام ولا حلال؟ طب يا أخي، السؤال يكون من 20 سنة ولا بعد 20 سنة؟ يكون إنسان مثلا يا شيخ إنه تزوج، التقى بفتاة وتعرف عليها وأحبها وأحبته، أهلها رفضوا، هو ليس عنده قدرات، فأغراها أن توقع عقدا عرفيا واختلى بها فكانت حبلى، فيقول: يا شيخ، هذا حرام ولا حلال؟ طب يا أخي، هذا أني قلت لك حرام، هو حرام. ما هي الآثار التي يمكنك أن تتفاداها؟ وما هي العقبات التي يمكنك أن تتخطاها؟ وما هي الثمرات التي يمكنك أن تجتنيها؟ يعني أن تجتنيها. فبالله عليكم، السؤال يكون قبل الفعل وليس بعد الفعل. لذلك النبي قال: هل لا فعلوا؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما دواء أي السؤال. الجاهل علاجه إيه؟ أن يسأل، أن يتعلم. طيب، وهنا يقول: وأهديك إلى ربك. أنا أستدل هذه القضية، أهديك، من الذي يهدي؟ إنه الله، لكن الذي جاء بالهداية هو رسول الله. يعني الرسول موصل الهداية، الرسول هو الذي يدل. ودي اسمها هداية التوفيق أم هداية الدلالة، الإرشاد أم الدلالة، التوفيق. هناك يا إخوة ما يسمى بهداية الإرشاد، يعني إنسان يسأل عن الطريق، يقول يأتي يقول إيه: إذا أردت أن تذهب إلى محافظة كذا اسلك هذا الطريق، إذا أردت أن تأخذ الطريق الفلاني اسلك هذا الطريق، انتبه فهنا في مثلا أعمال حفر في الشارع، أو هنا مثلا في كثير من عقبات المطبات أو المعوقات في الطريق تصيب من يمشي فيه، هنا في أذى، هناك في مشجرة، هناك في ضرب نار، هناك في مظاهرة، هناك في كذا. هذه اسمها دلالة إرشاد، يعني أرشدتك إلى طريقك، أما أنت فعليك أن تختار، إما أن تسير على وفق ما يفيدك به من أرشدك، وإما أن تسير على وفق هواك، أو تسمع كلام مرشد من غيره أو دليل من غيره، فيكون لك ما يكون من نصيب. فإذا هذه دلالة إرشاد، أما دلالة التوفيق فهذه عند الله عز وجل، الله يوفق إلى طاعته من يشاء. فاللهم وفقنا جميعا لطاعتك يا رب العالمين. وأيضا أقول: وأهديك إلى ربك، أهديك أنا. إذا هناك من حمله الله أمانة الهداية، هو الذي جاء بالوحي، فينبغي. فالهداية لا تكون من تلقاء النفس هداية كاملة، إنما الهداية تكون من تلقاء الشرع، يعني الهداية بالشريعة. وينبغي أن يكون لك معلم، يكون لك شيخ، يكون لك مدرس، يكون لك موجه ليس من الباب أنك تعبده هو الإنسان، أو أنك تلزم أمره في خطوة إلا خطوة أنه لا يخطئ، لا، لكن هذه هي هداية الله عز وجل التي جعلها على أيدي الرسل، فلا ينفك أبدا أمر الهداية وشأنها عن كون الرسول موجودا أو شرعه هو الذي يحكم. وأهديك، فإذا أنا آتيك بهداية، هو موسى يتكلم عليه السلام، وأنا آتيك بهداية فأنت تعرض أو أنت تبتعد أو أنت كذا، فدي قضيتك أنت، فالمسألة محتاجة وقفة. وإذا الهداية لا تكون إلا بالشريعة. وأهديك الذي يتكلم، الله يقول للنبي موسى قل لفرعون وأهديك، فإذا الهداية تكون وفق منهج وليست وفق هوى وليست وفق عادة وليست وفق عقل ورأي. الهداية يا إخوة حصرا على المنهج، حصرا على المنهج الذي جاء به الرسل ونزلت به الكتب. أنا سأكتفي بهذا القدر حتى لا أثقل عليكم هذه الليلة، وأنا لعلي أيضا أشعر بشيء من التعب والإرهاق، فأكتفي بهذا القدر. وقبل أن أفارق، إن كان ثمت استفسار فيعني جمعوه وأعطوه لإدارة الشبكة مشكورين، ويصلني، وأسأل الله أن يرد، أن يكون لي نصيب في الوقت المتسع لأرد عليه وأزيل الدرس إذا كان هناك لبس أو أجيب الاستفسار. والله المستعان، وهو الموفق سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.